بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. سهل لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبداية أرجو منك إعادة السؤال الذي أجلناه في آخر الحلقة الماضية، وطلبنا منك تأجيله لبداية هذه الحلقة، فتفضل بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، قال المصنف: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. نعم. فلماذا ذكر التنوين في المبني والمعروف أنه لا ينون؟
معروف طبعا أن المبني لا ينون إلا نادرا، وذلك إذا أردت تنكيره كقولهم مثلا إيهن وصهن وما شاكل ذلك. لكن صاحب الكتاب ليست هذه أول مرة يقول هذا الكلام، بل قاله في باب لا النافية للجنس، قال: واسمها منصوب من غير تنوين. منصوب من غير تنوين، لكن تعبيره بمنصوب تبعده نوعا ما. أما قوله هنا مبني على الضم من غير تنوين، فهذا يؤكد لك أنه مبني وليس معربا، هذا من باب التوكيد فقط. ونبدأ بعون الله تعالى في إكمال ما تبقى بإذن الله تعالى في قول المصنف: باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. وقد ذكرت لكم في الحلقة الماضية أن مثاله نحو قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فلفظ اسم مجرور بالباء، ولفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن مجرور بالتبعية. ثم قال المصنف رحمه الله: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. الحقيقة أن المصنف سبق أن ذكر لنا حروف الجر في مكان آخر في أول هذه المقدمة، لما تحدث عن الحروف، بل عن تقسيمات الكلام. عن تقسيمات الكلام قال: ينقسم الكلام ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. ثم ذكر علامات الأسماء، ثم ذكر علامات الأفعال، ثم انتقل بعد هذا فذكر الحروف. فلا نعيد ما سبق أن شرحناه في هذه الحروف، لا نعيد ما سبق أن شرحناه في حروف الجر، ولكننا نعلم يا أيها الأحباب أن هذه الحروف أولا كلها مبنية، والحروف كلها مبنية: إن وأخواتها، والحروف النافية، والحروف الجازمة للفعل المضارع، والحروف الناصبة للفعل المضارع، كل هذه الحروف مبنية. نعرف قضية أخرى أن الحروف هذه، أعني حروف الجر، خاصة بالدخول على الأسماء ولا تدخل على غيرها. نعرف أيضا أن هذه الحروف تعمل الجر في الأسماء، تعمل الجر في الأسماء. فأما تكرارها هنا فلا بأس أن نذكر باستعراض سريع بعض الأمثلة التي وردت فيها هذه الحروف، ومن ذلك قول الله عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. فمطلع هنا مجرور بحتى. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، من جرة الكاف وجرة ديار. وقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، من جرة الناس، والباء جرة لفظ الجلالة، وجرة اليوم في قوله وباليوم الآخر. وقول الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب، في جرة الهاء. وقال الله عز وجل: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فجرت من كلمة الآخرة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إلى الصلاة، الصلاة مجرورة بإلى. وهكذا وقال الله سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. والشاهد في قوله عن دينه، فقد جرت عن هنا كلمة دين. وقال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجس عن درة الضمير. وقال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين. وقال الله سبحانه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فجرت الباء. وقال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، في القصاص في جرت. وقال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل. وأما رب فمن شواهدها قول الشاعر رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. رب يوم، فقد جاءت رب هنا جارة لكلمة يوم. والأمثلة على حروف الجر لا تحصى ولا تعد. من حروف الجر الكاف، ومنه قول الله عز وجل أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فجرت الكاف. ومنه قوله سبحانه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، فجرت الكاف هنا. والأمثلة على هذا كثيرة والحمد لله، ولكننا سننتقل من هذا الباب إلى باب المخفوض بالإضافة، إلى باب المخفوض بالإضافة. فاسمعوا رحمكم الله تعالى قول المصنف وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، غلام زيد. اعلم بارك الله فيك أن الإضافة عامل للجر، الاسم المضاف إليه مجرور، فما الذي جره؟ أهو المضاف الذي جر المضاف إليه أم حرف مقدر بينهما وهو الحرف الذي يؤديه معنى الإضافة؟ لأنك إذا قلت هذا قلم محمد فكأنك قلت هذا قلم لمحمد، فهل محمد هذه أو مجرورة باللام المقدرة؟ قولان للنحويين، والصحيح أنها مجرورة بالإضافة، يعني أن الذي جرها هو الاسم المتقدم حتى نسلم من التقدير. يعني للإضافة أحكام، يقول الإضافة لا تقع إلا في الأسماء، فلا يوجد فعل مضاف ولا مضاف إليه، فإنما الإضافة خاصة بالأسماء. الحكم الثاني أن التنوين والإضافة لا يجتمعان، إذا جاء التنوين ذهبت الإضافة، وإذا جاءت الإضافة ذهب التنوين، لا يجتمعان أبدا. الحكم الثالث من أحكام الإضافة أنها لا تجتمع الإضافة وأل، ولكن ليس هذا على إطلاقه، فإنه قد يكون المضاف مقترنا بأل ومع ذلك يأتي المضاف إليه مجرورا، لكن هذا قليل وله مواضع محدودة. ويشترطون فيه، يعني لجواز أن تكون أل في المضاف والمضاف إليه لا يزال مجرورا، يشترطون فيه أن يكون المضاف إليه، أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه، هذا واحد. والشرط الثاني أن يكون المضاف إليه مقترنا بأل، أو مضافا إلى مقترن بأل، أو مضافا إلى ضمير ما فيه أل. انتبه رحمك الله، تقول مررت بالضارب الرجل، بالضارب الرجل، الضارب هذه فيها أل وقد أضيفت إلى الرجل وهي مستوفية للشروط، لأن الضارب يعمل في الرجل، هذه واحدة. والشيء الثاني أن الرجل موجود فيه أل، فهذا يجوز لا إشكال فيه، إلا أن يكون المضاف مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما وهو عامل في المضاف إليه، فإنه لا يلزم في المضاف إليه أن يكون مقترنا بأل. يعني تقول مررت بالضاربي زيد، بالضاربي زيد، لماذا؟ قال لأنه مثنى وزيد خالية من أل صحيح، ومع ذلك جاءت مجرورة باللام، ما جاءت مجرورة بالإضافة، جاءت مجرورة بالإضافة. ومنه قول الشاعر: إن يغنيا عني المستوطنا عدن فإنني لست يوما عنهما بغني. مرة ثانية: إن يغنيا عني المستوطنا عدن. المستوطنا هذا مثنى وقد جاء مقترنا بأل وأضيف إلى كلمة عدن، وأعدن خالية من أل لا إشكال. ليش؟ لأنه مثنى. طيب الجمع شاهده قول الشاعر: ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم إلى الوشاة وإن كانوا ذوي عدد. مرة ثانية: ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم إلى الوشاة وإن كانوا ذوي عدد. المصغي هنا أصله المصغون، ولكن لما تقدمت عليها الباء جرت بالياء بالمصغي، ثم أضيفت إلى مسامعهم. مسامعهم هنا ليست مقترنة بأل، لكن المضاف هنا وهو مقترن بأل جمع مذكر سالم، فلا إشكال في اتصاله بأل. إذن مرة أخيرة: أل والإضافة لا يجتمعان، فلا تقول مثلا هذا القلم رجل ولا هذا القلم الرجل، ما يجوز، لأن المضاف هنا ليس وصفا عاملا في المضاف إليه. أما إن كان وصفا عاملا في المضاف إليه فهو نوعان: نوع منه يكون مثنى أو مجموعا، هذا ما يلزم فيه أي شيء، يمكنك أن تضيف فورا ولو كان مقترنا بأل. وأما إن كان ليس مثنى ولا مجموعا فلا بد أن يكون المضاف إليه إما مقترن بأل وإما مضاف لمقترن بأل أو مضاف إلى ضمير يعود على ما فيه أل. مثال المضاف المقترن بأل، المضاف إليه المقترن بأل: الضارب الرجل. مثال المضاف المضاف إليه إذا كان مضافا لما فيه أل: رأيت الضارب رأس الجاني، رأس الجاني. وكذلك يجوز أن تقول: ما رأيت الضارب رأس أخيه، لأن الها هذه تعود على ما فيها أل وهو الضارب. ننتقل إلى قول المصنف: وهو، يعني الإضافة، على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. ما يقدر باللام وما يقدر بمن. ثم قال رحمنا الله وإياه: فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد. الذي يقدر باللام نحو غلام زيد. واعلموا بارك الله فيكم قبل أن نفصل أن بعضهم يقسم الإضافة من الناحية المعنوية ثلاثة أقسام، فيقول أحيانا تكون بمعنى اللام كقولك هذا كتاب محمد، كأنك قلت هذا كتاب لمحمد. وأحيانا تكون الإضافة بمعنى من، وذلك في نحو قولك هذا ثوب خز وهذا خاتم حديد، فكأنك قلت هذا خاتم من حديد. أما الأخير فهو أن تكون الإضافة بمعنى في، ومنه كما يقولون: وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، ويستشهدون له بنحو قول الله عز وجل: بل مكر الليل والنهار. يقولون التقدير والله أعلم: بل مكر في الليل والنهار، بل مكر في الليل والنهار. وقد بدأنا بقول المصنف: ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فأما ما يقدر باللام فكما مثلت لكم، وأما ما يقدر بمن فكما مثلت. وأما قول الله عز وجل: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وكقول الله عز وجل أيضا: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. والشاهد عندنا في قوله: يا صاحبي السجن، لأنه أحيانا يكون الظرف ظرفا زمانيا كقوله تعالى بل مكر الليل، وأحيانا يكون ظرفا مكانيا كقول الله عز وجل يا صاحبي السجن. وهذا هو المقصود بكلامه بأن من أنه لا بد أن يكون، أو بقول بعض النحويين أن الإضافة قد تتضمن معنى في. أما قول المصنف فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، هذا المثال وأمثاله أكثر ما تقع الإضافة عليه، أكثر شيء في الإضافة أن تكون بمعنى اللام، وذلك كقولك هذا كتاب محمد أو هذا قلم عبد الله، أكثر ما تكون الإضافة بمعنى اللام. واللام هذه تعني الملكية أو الاختصاصية، أحيانا ما تكون ملكية، مثلا تقول هذا سرج الفرس، هذا سرج الفرس هو لا يملك شيئا لكنه مثل، يعني يختص به، يختص به. وهذا غطاء، غطاء السرير، ليس السرير يملك الغطاء وإنما هو من خصوصياته. هذا أولا. أما ما كان بمعنى من فكقوله قال المؤلف والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. والإضافة التي بمعنى من يا شيخ يشترط فيها أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، يشترط فيها أمران: واحد أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، وأن يصح، هذا الشرط الثاني، أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، وذلك في نحو قولك هذا خاتم حديد. انتبه يا شيخ، الخاتم أليس بعض الحديد؟ بلى إنه بعض الحديد. طيب ألا يصح أن تقول الخاتم حديد؟ يمكن يصح، فيصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، فقد اجتمع الشرطان، إذن الإضافة فيه بمعنى من. هناك بعض الأحكام المتعلقة بالإضافة وهي مهمة وضرورية ولا بد أن نذكرها، وهي أن معظم النحويين يقسمون الإضافة قسمين: إضافة معنوية وإضافة لفظية. فأما الإضافة المعنوية يا أيها الأحباب فهي التي يستفيد فيها المضاف من المضاف إليه إما تعريفا وإما تخصيصا، إما تعريفا وإما تخصيصا، يستفيد المضاف من المضاف إليه إما التعريف وإما التخصيص. والمضاف الذي يستفيد من المضاف إليه التعريف نحو قولك قلم محمد، فإن كلمة قلم كانت نكرة، فلما أضفتها إلى كلمة محمد اكتسبت التعريف، اكتسبت التعريف. وأما ما كان مستفيدا التخصيص فنحو قولك هذا قلم رجل، أنت حينئذ أضفتها إلى نكرة فلم تستفد التعريف، ولكنها استفادت تقليل الشيوع والانتشار في النكرة، فبدلا كانت عامة في أنك تقول هذا قلم، يمكن يكون قلم رجل، يمكن يكون قلم امرأة، يمكن يكون قلم طالب، يمكن يكون قلم زيد، يمكن يكون قلم عبيد، فلما ضيقت فقلت هذا قلم رجل خففت الاشتراك الذي كان موجودا في كلمة رجل، في كلمة قلم، في كلمة قلم. هذا هو النوع الأول، وهو يسمى بالإضافة المعنوية، بالإضافة المعنوية، وهي التي يستفيد فيها المضاف من المضاف إليه تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تخصيصا إذا كان المضاف إليه نكرة. نقف عند هذا الحد ونعود بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله. كنا في نهاية قبل الفاصل نتحدث في نوع الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية، فأما الإضافة المعنوية فقد أنهينا الحديث فيها، وهي ما يكتسب المضاف من المضاف إليه، إما التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وإما التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. أما الإضافة اللفظية فلا يستفيد المضاف من المضاف إليه إلا التخفيف فقط، إلا التخفيف فقط. فمتى تكون الإضافة لفظية؟ تكون الإضافة اللفظية، انتبه، إذا كان المضاف وصفا عاملا في المضاف إليه. ما المراد بالوصف؟ المراد بالوصف اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. مرة ثانية، تكون الإضافة اللفظية وهي التي لا يستفيد منها المضاف فيها المضاف من المضاف إليه إلا التخفيف، وذلك إذا كان المضاف وصفا، والمقصود بالوصف اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، عاملا في المضاف إليه، عاملا في المضاف إليه، فهي تستفيد منه التخفيف. كيف التخفيف هذا؟ قال التخفيف هو أنه بدل أن تقول هذا ضارب زيدا، تحذف التنوين هذا فيخف الكلام، فتقول هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد. طيب ما دليلك على أن الإضافة اللفظية لا يستفيد المضاف من المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا؟ ما دليلك؟ بين لنا إذا كان عندك دليل. قال أنا عندي أدلة، أولها قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة. هديا نكرة ولا معرفة يا أيها الإخوان؟ هديا نكرة. بالغ الكعبة، بالغ مضافة إلى الكعبة، الكعبة علم وقد أضيف، أو على الأقل قل مقترنة بأل، قد أضيفت بالغ إلى الكعبة. لو كانت استفادت التعريف لما جاز أن نصف بها النكرة، هديا بالغ الكعبة، وصف الهدي هذا بأنه بالغ للكعبة، ومع ذلك جاز وقوعه فصلا، جاز وقوعه وصفا لكلمة هدي مع أنها نكرة، مع أنها نكرة. هذا من الأدلة التي وردت على أن المضاف في الإضافة اللفظية لا يستفيد من المضاف إليه تعريفا ولا تخصيصا. من ذلك من الشواهد أيضا قول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه. انتبه رحمك الله، ثاني عطفه، ما إعراب ثاني عطفه؟ ثاني هذه حال وهي مضافة إلى عطفه، عطفه هذا معرفة لأنه عطف مضاف إلى الهاء، والهاء هذه ضمير، فقد اكتسبت كلمة عطف المعرفة أو التعريف بسبب الإضافة، ومع ذلك وقعت هذه الكلمة وهي كلمة ثاني وقعت حالا. فلو كانت اكتسبت التعريف لما جاز، لأننا ذكرنا لكم أن الحال لا تكون معرفة وإنما تكون نكرة، وإنما تكون نكرة. هذا جانب أهمله المصنف رحمه الله ولم يتحدث عنه، وهو من يعني من أكثر الضرورات للحديث عنه في تنويع أو في بيان المضاف أو في بيان الإضافة وتقسيمها إلى كونها إضافة لفظية أو كونها إضافة معنوية. أيضا يا أيها الأحباب، قد يكتسب المضاف من المضاف إليه تذكيرا أحيانا وتأنيثا أحيانا، وقد يكتسب غير ذلك، وقد يكتسب التخصيص كما ذكرنا لكم فيما مضى من الأمثلة. أما اكتساب المضاف من المضاف إليه، أما اكتساب المضاف من المضاف إليه يقول مما استفاد فيه المضاف التأنيث من المضاف إليه قراءة من قرأ قول الله عز وجل قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، قرأت تلتقطه بعض السيارة، قرأت تلتقطه بعض السيارة. كلمة بعض هذه مذكر، لكن بسبب إضافتها إلى كلمة السيارة وهي مؤنثة اكتسبت التأنيث، فجاز أن يقال تلتقطه بعض السيارة. العكس، قد يكتسب المضاف المؤنث التذكير من المضاف إليه. ومن ذلك قول الشاعر: إنارة العقل مكسوف، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. فقوله إنارة هنا مؤنث وأضيفت إلى العقل، والعقل مذكر. لما أخبر عنها قال مكسوف، فاستفادت كلمة إنارة التذكير من كلمة العقل بدليل الإخبار عنها بقوله مكسوف، بقوله مكسوف. من المسائل التي لم يذكرها ابن أجرون في باب الإضافة وكان ينبغي ذكرها ما ذكره ابن هشام في قوله: الغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد كغلام وثوب، ولكن بعض الأسماء تمتنع إضافته. الغالب فيها أنه يصلح كل كلمة، أو الغالب في الأسماء أنها تصلح للإضافة. بعض الأسماء يمتنع أن تضيفها، يمتنع أن تجعلها مضافة. من هذه الأسماء الضمائر، ومنها أسماء الإشارة، ومنها الأسماء الموصولة كلها ما عدا كلمة واحدة وهي كلمة أي. فإن الأسماء الموصولة لا يجوز إضافتها، وأسماء الإشارة لا يجوز إضافتها، والضمائر لا يجوز إضافتها أبدا. هذه من الأشياء التي كان يجدر التنبيه بها أو التنبيه إليها. من الأسماء أيضا ما هو ملازم للإضافة، بعضها ملازم الإضافة إلى مفرد، وبعضها ملازم الإضافة إلى الجمل، وبعضها ملازم الإضافة إلى الضمير، وبعضها ملازم الإضافة إلى الاسم الظاهر وهكذا، وبعضها يجوز أن يكون مضافا لكذا ويكون مضافا لكذا. مما يلزم الإضافة إلى المفرد ألفاظ يجوز قطعها عن الإضافة، وهي مثل كلمة كل وكلمة بعض، يمكن يعني هي في الأصل مضافة، ولكن أحيانا تقطع عن الإضافة فتنون ويعوض التنوين عن المضاف إليه. منها أسماء ملازمة للإضافة دائما تكون مضافة، وهي كلمة أي. أي هذه لابد أن تكون مضافة، ومن ذلك قول الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن. أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة ولا يضير، أحيانا تضاف إلى ضمير وأحيانا تضاف إلى اسم ظاهر، كلمتان: هما كلا وكلتا. كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى، وإذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر أعربتا إعراب الاسم المقصور. هناك أسماء أيضا ملازمة للإضافة إلى الضمير فقط، وهي كلمة واحدة، وهي كلمة وحد. فلا تستطيع أن تقول وحد محمد مثلا، بل لا بد أن تقول إما وحدي أو وحدنا أو وحدكم أو ما شاكل ذلك. كلمة وحد دائما منصوبة على الحالية، ومع أنها دائما ملازمة للإضافة إلى الضمير، ومع ذلك تسامحوا فيها فجعلوا إعرابها حالا مع أنها مضافة إلى معرفة. هذه من المعارف الملازمة للإضافة ولإعرابها حالا، ولإعرابها حالا. من شواهدها قول الشاعر: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر، والذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الرياح والمطر. الشاهد في قوله كلمة وحدي. من الأسماء أيضا يا أيها الأحباب ما يلزم إضافته إلى الجمل، وهي ألفاظ محدودة، وهي إذ وإذا وحيث. هذه الأسماء الثلاثة لا بد أن تكون دائما مضافة إلى جمل. ومن شواهدها قول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل. إذ هنا مضافة إلى جملة أنتم قليل. وقال سبحانه: واذكروا إذ كنتم قليلا. وأما حيث فمن شواهدها قول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مما يلازم الإضافة إلى الجمل الفعلية التي ذكرناها قبل قليل، يجوز إضافتها إلى جمل اسمية أو جمل فعلية، لكن الذي أذكره الآن يجب إضافته إلى جمل فعلية فقط، يجب إضافته إلى جمل فعلية، وذلك كلمة لما عند من يرى أنها اسم بمعنى حين، أن بعضهم يرى أنها أداة للربط فقط وليست اسما، لكن الذين يرون أنها اسم يرون أنها واجبة الإضافة إلى الجمل الفعلية. ومن ذلك قول الله عز وجل: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الشاهد عندنا في قوله فلما رآها، فقد أضيفت كلمة لما إلى جملة رآها، وهذا واجب في إضافتها إلى الجمل، لكن عند من يرى أنها ليست مجرد حرف للربط وإنما هي اسم فيرون أنها واجبة الإضافة. وهناك من يرى أيضا أن كلمة إذا مما يجب إضافته إلى الجمل الفعلية خاصة، والحقيقة أنه بتتبع كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكلام المعتد به ممن يحتج بشعره، وجدنا أن إذا تدخل على الجمل الإسمية كثيرا. وانظر إلى أول سورة التكوير على سبيل المثال، فإنك ستجد أن ما بعدها جمل إسمية، جمل إسمية، مع أن بعضهم يرى أنها فاعل لفعل محذوف، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا التقدير، ما دام يمكن أن نعربها مبتدأ وما بعدها خبر لها فلا مانع. ومنه أيضا قول الله عز وجل: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، كما ترون يا أيها الأحباب. كلها هذه جاء بعد كلمة إذا جمل إسمية، وهو أولى من اعتبارها، اعتبار كل كلمة منها فاعل لفعل محذوف، حتى نخص كلمة إذا بأنه يجب دخولها أو يجب إضافتها إلى الجمل الفعلية، إلى الجمل الفعلية. هذا أولى عندي، والله أعلم بالصواب. ونكتفي بهذا القدر من شرح هذا الكتاب الجليل، ونسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع والفائدة للجميع، لمن تكلم ولمن سمع ولمن يسمع في مستقبل الأيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل ختام هذه الحلقة نفتح المجال للأسئلة، سواء في هذا الدرس أو فيما مضى من الدروس، وتفضلوا بارك الله فيكم. تفضل يا أخي، نبدأ من اليمين.
جزاكم الله خير. سؤال يتعلق بدرس الاستثناء. حيث أنكم ذكرتم بارك الله في حيث أنكم بارك الله فيكم لم تذكروا لنا المستثنى بغير وسوى.
بارك الله فيكم. ربما كان هذا لأني لم أرى الموضع الذي تحدث فيه ابن آج الروم عن غير وسوى، وهو قد تحدث عن غير وسوى، لكنه غير وسوى أولا هما اسمان يدلان على الاستثناء، ثانيا هما دائما يكون ما بعدهما وهو المستثنى مجرورا بالإضافة، مجرور دائما ما بعد غير وما بعد سوى. والسؤال الآن عن غير وسوى كيف نعربها؟ أما سوى فلا تظهر عليها علامة الإعراب لأنها اسم مقصور، فلا لا يتبين أهي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة، فلسنا في مشكلة من كلمة سوى. ولكنها في الصحيح تعامل معاملة غير. طيب ما معاملة غير؟ غير يا أيها الأحباب تعامل بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا. فإذا كان الاسم الواقع بعد إلا في المثال الذي فيه كلمة غير يستحق أن يكون منصوبا فانصب كلمة غير، إذا كان يستحق أن يكون مرفوعا ارفع، مجرورا جر، وهكذا. هي تعامل بنفس. وأمثل لكم بعض الأمثلة حتى ينجلي الإشكال. إذا قلت قام القوم غير رجل، هذه نصب لأن الاستثناء التام موجب. ما قام القوم غير الأولى، ويجوز أن تقول غير. ما ذكرت المستثنى هنا، تقول ما قام غير، تقول أيضا ما مررت بغير إذا كان الاستثناء مفرغا، وتقول أيضا ما مررت بأحد غيري، ويجوز لك مرجوحا غير، لأن الاستثناء تام غير موجب. إذا كان الاستثناء فيها منقطعا يعني ما بعد غير ليس من جنس المستثنى فإنه يجب فيها النصب. فتقول قام الرجال غير امرأة، وما قام الرجال غير امرأة، وهكذا. ما دام المستثنى أو ما دام الاستثناء منقطعا فإنك تعامل كلمة غير بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا. وأظن هذا واضح.
جزاكم الله خير.
تفضلوا. تفضل.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. لما يقولون الجار والمجرور لما يقولون الجار والمجرور متعلقان بالفعل وما معناها؟
بارك الله فيك. هذا سؤال كثيرا ما يسأل عنه. الظرف والجار والمجرور يقولون لا يستقلان بأنفسهما، بل لا بد أن يتعلقا بشيء. أحيانا ما يتعلقان به يكون فعلا، وهذا هو الغالب. الغالب أن يكون ما يتعلقان به فعلا، وذلك إذا كان معك فعل في الجملة التي ذكرتها فإنهما يتعلقان بالفعل المذكور هذا. أحيانا يتعلقان بخبر محذوف كقولك زيد في الدار. أحيانا يتعلقان بحال. أحيانا يتعلقان بصفة. أحيانا يتعلقان بفعل واقع صلة للاسم الموصول، لكنهما لا يستقلان بنفسيهما، بل لا بد أن يكون هناك شيء يتعلقان به. وهذا كثيرا ما يسأل عنه، فلا لوم عليك في هذا السؤال، بل هو سؤال في مكانه. نعم. طيب تفضل.
فضيلة الشيخ أصابكم الله، ما ضابط التفريق بين علام الاختصاص وعلام الاستحقاق وعلام الملك؟
لام الاستحقاق ولام الاختصاص ولام الملك، هذه أولا بارك الله فيك وفي السامعين، هذه من معاني اللام. وحروف الجر أو معظم حروف، بل كل حروف الجر لها معان، بعضها يعني أصلي لها أو الغالب أن يكون بهذا الأصل، وبعضها يكون معنى فرعيا، بعضها يكون معنى فرعيا. فعلى سبيل المثال اللام هذه التي ذكر، يقولون الأصل في اللام أنها للملكية، للملك. قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني ملك ما في السماوات والأرض لله. أحيانا تكون دالة على الاختصاص، أحيانا تكون دالة على الاستحقاق، أحيانا تكون دالة على التعليل، أحيانا تكون كذا، أحيانا تكون كذا. فهذه من معاني، من المعاني التي تقع لها حروف الجر. وقد خص بعض النحويين كتبا ألفوها عن معاني حروف الجر، أذكر منها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وهو لابن هشام، فقد ذكر فيه معاني حروف الجر. أذكر منها كتاب رصف المباني في حروف المعاني وهو كتاب للمالقي. أذكر منها أيضا كتاب الجنى الداني في حروف المعاني. وهذه الكتب كلها يعني كثيرا يعني من ذكروا فيها كثيرا من المعاني المتعلقة بالحروف، كل حرف على حاله، وفيها تفصيلات دقيقة وتفصيلات طيبة. نعم. ما بقي عندكم؟ إذا ما بقي عندنا إلا أن نقول وبالله التوفيق، قد مرت بنا رحلة ونحن نقرأ في هذا الكتاب، وهو كتاب مقدمة ابن آج الروم في النحو، وهو كتاب مختصر وجيز، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ له من يقوم بشرحه على مدى الوقت منذ ألفه صاحبه وإلى الآن، ونحن من الذين قاموا بشرحه وقاموا بالاستماع إليه. ولعل في تتبع الناس لهذا الكتاب وكثرة شرحهم له وعنايتهم به، لعل فيه دلالة والله أعلم على أن نية الرجل كانت خالصة وكانت طيبة. وقد قال السيوطي لما تحدث عن صاحب هذا الكتاب وعن تأليفه، قال إنه ألفه وهو تجاه الكعبة، ألفه في البيت الحرام، ألف هذا الكتاب الصغير الموجز الذي أرى أنه نافع جدا لاحتوائه على كثير من أبواب النحو، احتواء جعل هذه المادة ملمومة بشكل كبير جدا ومستوعبة، فلم يدع في كثير من الأبواب شيئا يمكن أن يقال إلا وقاله. صحيح أنه كان يقول هذا الكلام بإيجاز شديد، ولكن هذا الإيجاز كان إيجازا غير مخل في الغالب، في الغالب، ولكن ليس النحو هو كل، ليس لم يقل في كتابه هذا كل النحو، وإنما قال نتفا من النحو تنفع، تنفع لعامة الناس، تنفع للمبتدئ فيحفظها، وتنفع للمتوسط فيتوسع في شرحها، وتنفع للمتقدم فيأخذ كتبا أخرى ينظر فيها ما يتعلق بهذه الأمور فينظر في شرحها وفيما قاله النحويون فيها. فأنا أرجو أن يكون في هذه المقدمة النفع الكثير لمن قرأها ولمن سمعها ولمن شرحها. ولم يبق لنا إلا أن نختم مجالسنا هذه بالدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم، وتقبله منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وللسامعين والمشاهدين إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على من أرسلته رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.